أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في معرفة الحسن الذي ذكر به المصنف رحمه الله النوع الثاني الحسن من الحديث. قال الإمام المصنف ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث النوع الثاني معرفة الحسن، وكنا قد مضينا من تعريف أبي عيسى الترمذي وكذلك الخطابي رحمه الله. وفيه قال ابن حجر رحمه الله، قال ابن الصلاح رحمه الله لما ذكر تعريف الخطابي وتعريف الترمذي، فقال: كل هذا مستبح لا يشفي الغليل، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمأنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقه لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان: أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث، ولا ثوب آخر مفسق، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى اعتضد بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، يعني توبع أو شوهد جاء ما يشهد له، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فيخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. إلى هنا كنا فرغنا. القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يحد ما ينفرد به من حديثه منكرا، يعني ليس يكون كثير الخطأ، حفظه ليس كحفظ المتقن رواة الصحيح، لكنه يكون أنقص درجة منه، إلا أن تفرده لا يعد منكرا، بحيث في الحقيقة هذا القسم من أسر ما يكون تمييزه فيما بين الصحيح وبين الحسن، إلا إذا دققنا النظر في كلامهم وما لخصه ابن حجر رحمه الله لما عرف الحديث الصحيح ما ورد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ تام الضبط. هذه الشروط الخمسة، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. خفة الضبط هذا هو الذي أشار إليه ابن الصلاح رحمه الله، قال أنه أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، يعني ليس متقنا مثل ما يكون درجة رجال الصحيح الذين هم أتقن ما يكونون أو تام الضبط. فإذا كان تام الضبط يكون حديثه حسن، وإذا خف ضبطه وما مدى خفة ضبطه لابد أن يكون قد اطلع على بعض أخطائه وأخطاؤه معدودة، وهو إذن ما بقي. فالمرأة نبلا أن تعد معايبه وأخطاؤه. فإذا كان 100 رواية يروي ويكون أخطأ في حديث وحديثين معلومة عند الناس، فما بعدها ما بعدها كلها صواب صحيح، لكن لما اطلع على خطأ منه فصار درجة تسميته حسنا وليس صحيحا، لأن ضبطه اختل فيه شيئا ما. ألا إلى هذا أشار ابن الصلاح أيضا لكونه يقصر عنهم في الحفظ والإتقان، ويظهر نتيجة قصور الحفظ والإتقان فيما إذا تخالف مثل هذا الراوي ما راوي لم يطلع عليه على خطأ منه، يعني كل أحاديث قليلة أو كثيرة عرف أنها صحيحة، إلا ألفاظ قد أخطأ شعبة أمثاله كانوا يخطئون في الأسماء، لكن الأحاديث وأشياء كانوا يبغتونها. فإذا لم يطلع على أحد خطأ واطلع على الثاني خطأ أو خطأان لا شك أن درجته يكون أقصر أقل درجة، فهو الذي يسمون الأقصر درجة يسمونه حديثه الحسن لذاته، وهو إذا تفرد بعد هذه الأحاديث التي أخطأ فيها فتقبل رواياته وحديثه ولا يقال أن حديثه هذا ضعيف، وهو الذي قال فيه. وهو مع ذلك أي مع خسر في الحفظ والإتقان مع ذلك يرتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من حديثه منكرا، يعني مثل الضعيف الذي لا يتميز صحيح حديثه من ضعيفه، أو يكون اطلع عليه كثرة الخطأ والضعف في حفظه فيكون حديثه إذا تفرد فيقال هذا شاذ أو منكر أو غريب على ما سمى العلماء قديما وحديثا بهذه الأسامي. سلامته أي ما سلامة الحديث من أن يكون شاذا أو منكرا، سلامته من أن يكون معللا. وهذا الوصف أي سلامة الحديث أن يكون معللا يشمل رواية المتقن أيضا ويشمل رواية الذي قصر حفظه شيئا ما. وعلى القسم الثاني يتنزل كلام الخطابي. الخطابي بماذا عرف الحسن؟ ما عرف مخرجه وعرف واشتهر رجاله. عرف مخرجه لما جاء به ابن الصلاة فقال كل هذا مستبهم، لأن الصحيح يعرف مخرجه، الضعيف مداره على ضعيف يعرف مخرجه، واشتهر رجاله هذا الذي كأنه يريد أن يقول يميز هو فصل بين الضعيف وبين اشتهر رجاله، يعني بالصدق وليس اشتهر رجاله بالضعف الكذب، هذا هو المقصود هنا. ولذلك قال فهذا الذي ذكرنا عليه يتنزل كلام الخطابي، فهذا الذي ذكرنا جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك. وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن وذكر الخطابي النوع الآخر مقتصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، يعني الترمذي حينما عرف قال ويروى من غير وجه أشار إلى الحسن به غيره، لأنه هو الذي يشترط أن يكون له عدة طرق أكثر من طريق واحد، فهذا تعريف الترمذي للحسن. وأما الخطابي فقد عرف الحسن لذاته هكذا، وعليه كلام وردود. وإذا أراد الإنسان التوسع فتدريب الراوي نقل، لكن خاصة في باب الحسن تجدون كلام الصنعاني في توضيح الأفكار أيضا أطول وأكثر، ويعني كأنه استوعب قول العلماء أكثر. وذكر الخطاب أنه الآخر مختصرا كل واحد منهما على ما رأى أنه يشكل، معرضا أما رأى أنه لا يشكل أو أنه غفل عن الباب وذهل، والله أعلم. وهذا تأصيل ذلك. ولا شك أن العلم قد يكون أئمتنا رحمة الله من تخلى عن المتقدمين أو عن المتأخرين فقد ضل في كل باب في الحقيقة، فإن لكل جهدا. وأئمتنا رحمة الله عليهم هؤلاء لما أصلوا هذه التأصيلات فأولا أخذوا آيات كتاب الله كذلك أحاديث رسول الله مما يكون أمثاله يقبل فيه قوله الشاهد أو الرامي وغيره، فانتزعوا منه هذه أو منها هذه القواعد، ما جاءوا بهم من عند أنفسهم واصطلحوا على شيء ليس له أصل أصيل من كتاب الله وسنة رسول الله. ونحن نقول أن قبول الضعيف إذا انفرد لا يقبل، وإذا جاء معه من يتابعه أو يكون حديثه بمعنى حديث له أصل في كتاب الله، وهو دائما الذي سمعنا من مشايخنا ولا نجده مكتوبا في الكتب، قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهنا والشخص الذي لا يخطي، وأي شخص لا يخطي إذا أخطأ مرة ومرتين لا يطرح جميع أقواله، هذا معروف في كتاب الله شهادة وفي قضايا أئمتنا رحمة الله عليهم في الأقضية وغيرها. فإذا أئمة رحمة الله عليهم قد أصلوا أيضا البخاري نجد في كلامه الحسن، ف كأنه يصور لنا حسن لغيره أيضا. ونجد في كلام أديب المديني الحسن وجده في الحقيقة هذه المسألة كانت صعبة جدا وهي صعبة، لكنه في الحقيقة الحمد لله أحد طلبة الأزكياء وهو دكتور خالد إدريس من الرياض الحقيقة، وأنا كنت مشرف على رسالته، هو الحسن عند الأئمة رحمة الله عليه، وكتب رسالة وهي علمية جدا ورجل مجتهد ما شاء الله جزاه الله خيرا، فجمع من أول ما وجد كلمة حسن حتى شباب وغيرهم استعملوا، فنجد في تعبيراتهم هذه المعاني. انتزع الأئمة رحمة الله في مباد فقعدوا لنا هذه القواعد، ولا يقال إن المتقدمين ما كانوا يفرقون بين من يخطي في حديثنا وحديثين أو بين من لم يقبض عليه خطأ، لا كانوا يفرقون. وحتى إذا رأيت كلام الأئمة في تراجم الرواة فيقول هو ليس مثل فلان، هو أضبط وأقوى، هذا كله يذكرون في معرض ترجيح رواة الوقف والرفع وغيرها وغيرها. الحاصل أنه يعني هذه القواعد مبنية على قواعد الأئمة المتقدمين رحمة الله عليه، وتوضيحه بتنبيهات وتفريعات. قال الإمام ابن الصلاح: أحدها الحسن يتقاصر عن الصحيح، لأن الصحيح من شرطه يكون جميع رواته، فثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم إما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله. يعني الأئمة يكونون قد ذكروا بأنه كان متقنا، لأنه معروف أنهم ما كانوا يحكمون على كون أحد أن أحاديثه صحيحة أو هو ثقة إلا بعد صبر وخبر رواياته وضرب أحاديث بعضهم مع بعض بحيث يوافق الثقات. ولذلك من الجروع القوية التي يستعملها غير واحد من العلماء قالوا يأتي بما يخالف الأثبات أو يأتي بما لا يرويه الأثبات. المجلس كان دائما يكون مجلس العلماء رحمة الله عليه مكتظ بالرواة، فإذا كان واحد في هذا اليوم في هذا المجلس أتى بشيء يخالف الآخرين هذا لا يقبله أي حتى لا يقبله العقل ولا النص، ما دام هناك ثقات على طريقة واحدة يرعون. فعلى هذا يقول إما بالنقل السريح، فالأئمة الذين درسوا وخبروا وصبروا روايات الرواة فينقل عنهم أن فلان قال أنه أثبت الناس أو ثقة وثبت، أو بطريقة الاستفاضة، استفاضة ما يحتاج نقل خاص. الإمام البخاري رحمه الله لو ذهبت تنقل فتقول كل واحد كأنهم لاهجين بالتوثيق والتثبيت وكونه جبل الحفظ إمام الدنيا فهو مستفيض. ثانيا أيضا وذلك غير مشترط في الحسن، فإن راويه قد لا ينقل منه النقل الصريح من بعضهم التوثيق المطلق، وقد يكون تصديقه يعني كان رجلا صادقا لكنه في الحقيقة الإتقان هذه درجة غير فوق الصدق، هو الذي قال ما يكون راويه من المشهورين بالصدق وغيره، وذلك غير مشترط في الحسن، وإن لم يستفض لكنه يكون معلوما لدى الناس بالصدق، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرعه. وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، يعني كأن أحدا من قديم كانوا يقولون أن هناك من إذا أخطأ فلا تقبل روايته ولو جاء من طريق آخر، نحن نقول في كل زمان، وأنا لعلي ذكرت لكم أن كان شيخا لنا يدرس في الجامعة اسمه سيد صقر رحمة الله عليه، وهو قد استفاد من مجالسته ورجل أديب وقد حقق كتب الأدب واللغة وغيرها مقاتل الطالبين وغيرها وغيرها، ثم بعد ذلك تسلم على الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فبدأ يحقق كتب الحديث الإلماع وكذلك الخطابي غريب الحديث بدأ في مقدمة الباري، كل هذا حقق، لكنه ما فهم إلى آخر حياته ما فهم معنى مطمئنة. قال دائما كان يقول أنا لا أقبل الحسن لأخته ولا لحسن لأمه، يعني حسن لغيره يقول ما أقبل. فقد يكون هناك ناس كانوا يقولون إن من أخطأ ولو جاء من طريق آخر بمثله خطا لا تقبل روايته، فهو الذي يشير إليه ابن الصلاح قال: وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعدا ذكرنا له نص الشافعي رحمه الله في مراسيل التابعين. جميع أقواله في مثل هذا في الحقيقة يدور حول أن المقلد لا يجوز له إلا أن يقلد إمامه. ينبغي أن نعرف ابن صلاح مع كونه ابن صلاح وهو متولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية، لكن كلامه حتى في الأصول أيضا يدور على أنه لا بد أن لا يخرج عن كلام إمامه. والذي من قبل مضى قال من جاز له أن يجتهد، فهنا أيضا قال لو استدل لو استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد. ذكرنا له نص الشافعي رحمه الله في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسلا آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له. هنا لم يذكر شروط الشافعي رحمه الله كلها، من جملتها الشرط الثالث أن يكون أو الثالث أن يكون يوافقه قول صحابي. تابعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوافقه قول صحابي فقد أضده وسار يعمل به وهو حسن لبيده. كذلك وافقه فتوى عامة العلماء، هذا قول الشافعي رحمه الله في الرسالة في تقوية المرسل الذي إذا انفرد لا يقبل، لكنه إذا جاء معه مرسل آخر ويكون ذاك مرسل إذا كان سيد المسيب ويكون هناك محمد بن سيرين له طريق آخر، وليس يروي تابع التابع عن سيد المسيب ومحمد بن سيرين كليهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، كلهم له طريق آخر إلى المصنف. فالإمام الشافعي رحمه الله يقبل، فلا يقول فإذا لا يجوز لهذا الشافعي المستبعد تقوية الحديث الضعيف لأن الإمام قد ذهب إلى هذا الذي يريد يلزمه بأمره. ذكر فيه وجوه من الاستدلال على صحة مخرجه المرسل لمجيئه من وجه آخر، وذكرنا له أيضا أي ذكرنا لهذا الشافعي المستبعد أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور. المستور هو الذي روى عنه أكثر من واحد لكنه لم يوجد فيه جرح ولا تعديل لأحد من الأئمة، فإذا ما دام قد ستر الله تبارك وتعالى عليه معناه أنه لم يكن كذابا ولم يكن مفضوح الأمر، وإلا لفضحه الله تبارك وتعالى. فقالوا أنه يقبل رواية المستور مطلقا، ولذلك وجه متجه كيف وإنا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق عالما، قلنا لا بد أن يكون جاء من طريق آخر أيضا إذا كان ضعيفا أو يكون مشهورا بالصدق وليس مستورا فقط. الثاني التنبيه الثاني أو التفريع الثاني لعل الباحث الفهم، يقول إن نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة مثل الأذنان من الرأس. هذا في الحكم الفقهي أنه قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا لا بد أن يكون يمسح الأذنان أيضا لأنهما من الرأس. فجاء علي ابن الصلاة أن هذا الحديث لا يصح من الطرق الكثيرة، أيضا قال مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهل لا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع حسن؟ لأن بعد ذلك أضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق عانفا. وجواب ذلك يعني لعل ابن الصلاة يكون من الممكن أن يكون ضعيف، هناك من العلماء في الحقيقة الحديث أذنان من الرأس هذا له طرق كثيرة عن طريق ضعفاء الحفظ غير متهمين بالكذب وليس ضعيفا جدا أو ضعفاء جدا، لكن ابن الصلاة يرى أن الروايات كلها ضعيفة ولا يتقوى بعضها أو لا يتقوى بعضها من بعض. وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، فلذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه، لأن ضعيف الحفظ قد يصيب في حفظه ويثمن بعض الأشياء ويتذهب من بعض الأشياء وليس كله يخطئ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لإبليس صدقك وهو كذوب، فقد يصدق الكذوب، وإذا كان كذوبا يصدق، فالذي يخطئ في حفظه قد يكون يصدق ويبين الواقع كما هو. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته أي بمجيئه من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تترك بالمباشرة والبحث، يعني إذا دخلت في داخل البحث تجد أن هناك أحاديث قد ضعف رواة إسنادها ضعفا شديدا إما في الحفظ أو اتهاما في صيانة معدلتهم، فهؤلاء لو اجتمعوا 100 واحد مثل هؤلاء الكذابين لا تتقوى روايته. وإذا رأيت في تطبيقا لهذا فخذ أي كتاب من كتب الموضوعات تجد أنها طرق كأن تلقف بعض من بعض وكلهم كذبة، فابن الجوزي وأكثر منه تجد في كتاب السيوطي اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، فتجد طرقا كثيرة لكنها كلها من طرق الكذابين. وهذه جملة تفاصيلها، يعني هذا إجمال تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. فليس كل طريق ضعيف يقويه طريق آخر ضعيف، فإذا كان ضعفه قليلا من حيث الحفظ أو شبهة الانقطاع مدلس مثلا أو إرسال قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذلك المختلط إذا جاء ما يرويه مختلط آخر مثله فيتقوى لأنه داخل في ضعف الحفظ. أما إذا كان كذابون كلهم فسواء اجتمعوا 20 أو 30 أو 100 فلا تتقوى الرواية به. الثالث، التنبيه الثالث، إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر وروي ما ذلك حديثه من غير وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى الصحيح. إذا كان حسنا ضعفه قليلا وهو الذي قالوا الحديث يكون صحيحا لذاته وصحيحا لغيره. إذا كان الراوي الآن كم من الرواة لو جمع طالب في هذه المرحلة الرواة المتفق على ثقته وجلالته تجد ما شاء الله جيش كبير، ويقول الإمام أحمد يقول مثله لا يسأل عنه ومثله لا يسأل عني وهو يسأل عنه، مثل هذا ثقة ثبت إليه المنتهى في التثبت، مثل هذا تجد ابن عبد البر في بعض الأحيان يطلق الإجماع أجمع ولا أنه ثقة، ولو كان بعض المتأخرين يعني في ما قبله ابن حبان أبو الفتح الأزدي وغيرهم يكونوا ضعف لكنه يقول أجمع ولا أنه ثقة. ولو جمعت هؤلاء المجمعون على ثقتهم وعدالتهم تجد ناسا كثيرين، لكن قد يكون هناك من يكون حفظه أخف شيئا ما، فتجد هؤلاء إذا كان اجتمعت عدة طرق من هؤلاء فيكون حديثه صحيحا لغيره. كذلك الحسن لذاته الذي هو قد أخطأ في بعض الروايات وعرفت أخطاؤه، فإذا أردت أن تبحث في إسناد فتقول أن هذا الحديث هذا الراوي ضعف قيل إنه صدوق يخطئ في بعض الأحيان ربما يخطئ، فلا بد أن تنظر في ترجمته ما هي الأحاديث التي عين العلماء فيها أخطأوا من منكراته كذا وكذا، ابن عدي كذلك الذهبي وكذلك ابن حبان هؤلاء يحدون بعدها يكون حسن لذاته. مثل هذا إذا جاء شخص آخر يروي مثل هذه الرواية فيكون صحيحا لغيره. مثاله حديث محمد بن عمرو، هو محمد بن عمرو بن علقمة ابن الليثي أن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا مخافة أن أشق على أمتي لولا حرف امتناع لوجود. امتنى أمره بالسواك عند كل صلاة وجود مشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعض من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، أي حسن لذاته، بشرط أن تعرف الأحاديث التي وضع أئمتنا أتباعهم بأنه أخطأ في هذه الأحاديث. أما إذا لم يعرف فأحاديثه تكون كلها في معرض التحقق والتثبت حتى نميز ما أخطأ ما لم يخطئ. الآن تجد رواة كثيرين قالوا اختلط في آخر عمره وتميز فلان وفلان روى قبل اختلاطه وقبل ضعف حفظه لأجل الكبر، وما لم يتميز اختلط ولم يتميز فجميع أحاديثه يكون ضعيفا. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخرى زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. لكن ماذا يسميه الأئمة؟ الصحيح لغيره، إشارة إلى أنه ليس إلا أن له على الأقل طريقان حسنان لذاتهما. التنبيه الرابع كتاب أبي عيسى الترمذي رحمه الله أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه، وهذا الكلام قاله أقره ابن تيمية رحمه الله وغيرهم أيضا. أول من أشهر اصطلاح الحسن الترمذي رحمه الله، ووجد وليس معناه أنه لا يوجد في كلام الأئمة بهذا المعنى، توجد أقوال كثيرة من الأئمة قد استعمل لفظ الحسن في بيان درجة الحديث أقصر من الدرجة الصحيح، يوجد هذا، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه أي مشايخ الترمذي والطبقة التي تليه كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما، وتختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله هذا حديث حسن أو هذا حديث حسن صحيح ونحو ذلك. والجهد الذي ينبغي أن يبذل في مثل هذا كما قال هو، فينبغي أن تصحح أصلك به بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه، ونص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك، أي كثير من كونه صحيحا. بالفعل يختلف النسخ، ولعلكم إذا طالعتم كتاب أو شرح الترمذي للشيخ عبد الرحمن المباركوري رحمه الله فيشير إلى بعض الكلمات، وقارن كذلك سنن أبي داود عون المعبود قارن النسخة عليه شمس الحق الإزمرادي، فيشيرون على كلمة الحسن مثلا نون في نسخة أخرى الحسن لغير حسن غريب، قال الترمذي هذا حديث حسن نون يعني نسخة هذا حديث حسن غريب، قد يذكر هذا يذكرون. ولذلك ينبغي أن يبذل الجهد في هذا الزمان الذي قد اجتمعت الدنيا في غرفة واحدة في الحقيقة أن تجمع نسخ على الأقل الكتب الستة التسعة ثم بعد ذلك تصحح، حتى يعني يكون في الحقيقة النسخ الآن فيها أخطاء، بعض الأخطاء الحمد لله العلماء يبينون، لكنها لو جمعت النسخ كلها للترمذي وكذلك للبخاري ولغيره جميع النسخ فيكون علماء ومجموعة من العلماء يقومون بتصحيح هذه ثم يطبع على هذا، فيكون هذا من منجزات العصر في الحقيقة. نعم. ومن مذانه سنن أبي داود السجستاني رحمه الله، روينا عنه أنه قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وروينا عنه أيضا ما معناه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه في ذلك الباب، قال وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. هذا الكلام منقول من رسالة أبي داود إلى أهل مكة، وهذه الرسالة نفسها على كل حال من حيث الإسناد على الدقة لا يصح عن الإمام أبي داود رحمه، لكن الأئمة ينقلون أنه روينا عنه روية وذكر لنا لأجل أن في إسناده إلى أبي داود إسناد الرسالة إلى أبي داود فيه راو مجهول لم يعرف. ولذلك على كل حال يبقى الكلام في النظر في جميع هذه الكتب غير الصحيحين ما يوافق الأصول فيصح ويضاعف على هذا، إذا أذن لنا الشيخ ابن السلام رحمه الله. فهناك الأئمة دائما كانوا وإن كان سكت أبو داود رحمه الله فيقولون إن هذا حديث ضعيف ففيه كذا وكذا، لأن الأصول معهم والقواعد عندهم، ففي ضعف القواعد الأصول كانوا يحكمون. فلا يقال ما سكت عنه فهو صالح للعمل أو صالح للمتابعات والشرائط. بقي الناس مختلفين في تفسير هذه الكلمة فهو صالح. صالح لماذا؟ صالح للعمل يعني يكون صحيا أو يكون حسنا لذاته أم ماذا؟ قلت فعلى هذا ما وجدنا في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، لأن كلمة صالح حملوه على أنه حسن معمول به، وليس هذا متفق عليه في تفسيره من قبل الأئمة الذين جاءوا بعد أبي داود، بل قالوا هو يعني أنه صالح للمتابعات وليس ضعيفا جدا. وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، يعني يكون يعتبر أنه حسن عند أبي داود لكن عند غيره من الأئمة المحققين حينما ينظرون في الأسانيد أو في المتن قد يكون تكون المخالفة فيه، فلا يحسنون هذا الحديث ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. كأنه فتح الباب بأنه قد ينظر الشخص الذي قد أعطاه الله علما في النظر في الأسانيد والحكم بالرواة وغيره.